قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ الثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالي فقال بعتك إياه والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب، ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحق في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في النسبة الثانية. فهمين؟ طيب، لا لا حل. اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها، فجاءني رجل وقال بيعني الأرض التي اشتريت برأس مالها، قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حارق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب، عندي بالشرح يقول لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال، المات انحذف كلمة البائع، والشرح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع إيش؟ يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم. مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا، ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك. البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لابد أن يعلم البائع برأس المال، لابد أن يعلم البائع برأس المال. واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي 900,000، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التأجر لا يعلم. فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري إيش غبني وخدعني، ويكون في قلبه حسرة، لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. تشبيه عجيب، بليت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحرس حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذا لابد في الخيار بتقدير الثمن، لابد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، برأس المال باع علي السلعة برأس المال، فقلت له: كم رأس المال؟ قال: رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80. نعم، لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها. ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له: نضع عنك الزائد، نضع عنك الزائد وتلزمه، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها، رضيها 100، وتبين أن رأس المال كم؟ 8، كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال: متى بان أن الثمن أقل هل عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم، لو رأى القاضي، يترافع القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات، أن من المصلحة في إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن البائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني إذا قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان نعم. طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أن السبعة الفلانية أو أن قيمة هذه السبعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه، لأنه مدعي، لأنه مدعي. طيب إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط، ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمن، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار، وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا، فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل، إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقل له شهادة له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربعة مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمسلم الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن إيش؟ الحال. اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل 100,000، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال 100,000. ثم تبين أن 100 أن الثمن في الصفقة الأولى إيش؟ مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري، المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه 100,000، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فهمتم؟ يثبت له الخيار، لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه المال أنه يثبت الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم، ما حاجة أني ألتزم بثمن مؤجل زائد على الثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر سابقا، أما هذه عليه ضرر. ما أدري ما مفهوم الآن مفهوم غير مفهوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا. أي طيب الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل. جاء رجل قال بيعها علي برأس مالي، قال بيعتها هذه، قال تفضل هذه مئة ألف. ثم تبين أن البائع الأول أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهم أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا 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 صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها اتضح. طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟